أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد يقال بناء على ما تقدم من أن الدعوة في المقام غير مسموعة، دعوة الأداء أو الإغراء من قبل الغريم، وأن أصل الدعوة يتخذ مجراه طبيعي ويحكم بلزوم الأداء على الغريم. قد يقال بأن عدم سماع الدعوة الثانية في المقام هذا لا يثبت في جميع الحالات، وإنما يثبت في حالات معينة، وهي هذه الحالات المعينة هي عبارة عما إذا كان الحق ثابتا بالبينة أو ثابتا بالإقرار مع انفصال الدعوة عن الإقرار، مع انفصال الدعوة عن الإقرار. حينئذ يأتي الكلام السابق ويقال بأن هذه الدعوة لا تكون مسموعة لأنها دعوة بلا بينة على غائب، ولا يترتب على سماعها أثر وفائدة كما ذكرنا في الدرس السابق. وأما إذا كان الحق أصل الحق ثابتا بالإقرار مع اتصاله بدعوى الإبرار أو الأداء، ثم إذا كان في كلام واحد كما إذا قال أقر بالدين الذي يدعى علي ولكني أديته، أو أبرأني صاحب الحق منه، فكان دعوى الإبراء والأداء متصلة بالإقرار الذي هو يثبت ماذا؟ أصل الحق، ويعتمد عليه لإثبات أصل الحق. هنا قد يقال بأنه يمنع الحكم بالأداء، ويمنع ما تقدم من عدم سماع هذه الدعوة الذي يترتب على عدم سماع هذه الدعوة شنو؟ الحكم بالأداء فعلا، يجب على الغريم أن يؤدي هذا الحق. يقال أنه في هذه الحالة يمنع ذلك، الدعوة تسمع، وبالتالي لا يحكم على الغريم بماذا؟ بالأداء، وذلك لأنها ليست دعوة أخرى غير الدعوة الأولى، وإنما هي من متمماتها، وإنما هي جزء من الدعوة الأولى، بل يمكن أن يقال في حالة في الحالة اللي صورناها أن هناك دعوة واحدة مؤلفة من شنو؟ من جزئين، إقرار ودعوة الأداء أو الإبراء، هاي دعوة واحدة لا يمكن الفصل في هذه الدعوة الواحدة إلا بعد الفراغ عن كلا جزئيها، عن كلا جزئيها، وأحد جزئيها هو ماذا؟ هو دعوة الإبراء أو الأداء. فلا يمكن البت في هذه الدعوة المؤلفة من جزئين إلا بعد الفراغ من جزئيها، والمفروض أنه لا يمكن الفراغ من أحد جزئيها اللي هو دعوة الإبراء والأداء لغياب المدعى على في هذه الدعوة، يعني لغياب صاحب الحق. وقلنا أن اليمين لا يتوجه إلى الوكيل لأنه ليس طرفا في الدعوة، فحينئذ لا يمكن إنهاء الدعوة الثانية، وبالتالي هذا يؤثر على الجزء الثاني من الدعوة اللي هو أصل ماذا؟ أصل الاستحقاق الفعلي الذي يترتب عليه ماذا؟ الحكم بلزوم الأداء، فيمنع الحكم بلزوم الأداء بالتالي لأنها ليست دعوة منفصلة عن الدعوة الأولى، بخلاف ما إذا ثبت الحق بالبينة وادعى الإبراء أو الأداء، لأن أمران منفصلان لا علاقة لأحدهما بالآخر، أو ثبت الحق بالإقرار لكن مع انفصال دعوى الأداء أو الإبراء، كانت الدعوة مستقلة منفصلة. هناك يمكن أن نلتزم بعدم سماع هذه الدعوة، ونلتزم بالحكم بلزوم الأداء، لكن في صورة الاتصال هذا قد يمنع على هذا الأساس. هذا الذي ذكر في الحقيقة أيضا لا يمنع مما تقدم من الالتزام بعدم سماع هذه الدعوة، وبالتالي لا يمنع من الحكم بلزوم الأداء، وذلك لأن هذا يعني هذا وإن جمعهم المتكلم ذكر الأمرين في كلام واحد، لكنه واضح أنه هما أمران، وبالتحليل هما أمران، هما عبارة عن إقرار وشنو ودعوة، هما عبارة عن إقرار ودعوة، وكل منهما يثبت له حكمه، كل منهما يترتب عليه أثره. الإقرار يكون ناسبا ومسموعا من باب إقرار العقلاء مثلا على أنفسهم ناسب ومسموح. الدعوة دعوة بلا بينة، دعوة أن يترتب عليها أثر، فإذا كان المدعى على في هذه الدعوة حاضرا لا بأس نسمع هذه الدعوة، لأنه يترتب فائدة وأثر على سماع هذه الدعوة، ويمكن الوصول إلى نتيجة طبقا للموازين الشرعية المقررة. أما عندما يكون غائب هذه الدعوة لا تسمع، الدعوة لا تسمع، الإقرار نافذ يترتب عليه ماذا؟ الأثر. ما هو أثره؟ أن نحكم على هذا الغريم لأنه يجب عليه ذلك هذا الحق، من لا وكيل صاحب الحق، لأنه بمنزلة الموكل بمنزلة الأصيل. صحيح جمعهما في كلام واحد، لكن هذا لا ينافي أن نلتزم بأن هذه الدعوة المجموعة في كلام واحد هذه هي تنحل إلى إقرار ودعوة. واقع المطلب من شيء، هذا أقر بالدين، أقر فيشمل حكم الإقرار، وادعى الإبراء أو الأداء فيشمله حكم دعوى الأداء وماذا؟ والإبراء. والمفروض أن دعوى الأداء على الغائب أو الإبراء على الغائب لا يترتب عليها أثر، لا تسمع بحسب ما تقدم، حينئذ لا تسمع هذه الدعوة. ولا فرق بين أن يذكرهما يجمع بينهما في كلام واحد، أو بين أن يفرق بينهما. ولعله يشهد لذلك، يشهد لذلك بأنه لو التزمنا بهذا، التزمنا بأنه في حالة الاتصال لا تسمع الدعوة الثانية، طب ماذا نعمل في أصل الدعوة؟ تقف أصل الدعوة، مو يقف أصل الدعوة، تقف أصل الدعوة، تقف إلى متى؟ إلى متى؟ إلى حين حضور ماذا؟ حضور الموكل. هنا يقال بأنه حتى إذا حضر الموكل هم نفس الكلام يقال، حتى إذا حضر الموكل أيضا نفس الكلام يقال، لأن هذا الغريم الطرف الآخر جمع في كلامه إقرار بالدين ودعوى شنو؟ ودعوى الأداء، ودعوى الأداء. الإقرار لا يترتب عليه أثره ما لم نحل ماذا؟ نفرغ من ماذا؟ من الجزء الثاني للدعوة. ايش المدعى هذا والمدعى؟ هذا في حال حضور الموكل أيضا نفس الكلام يقال، لأن هذا الطرف المقابل جمع في كلامه إقرار ودعوة، فكأنها دعوة واحدة مؤلفة من جزئين، لا يمكن الفراغ عن أحد الجزئين إلا بعد الفراغ عن ماذا؟ عن الثاني. يعني هذا الكلام معناه شنو؟ معناه أن الإقرار لا يكون نافذ إلى أن ماذا؟ ننتهي من الدعوة شنو؟ الجزء الآخر من الدعوة، هي دعوة الإبراء أو الأداء. واضح اللي أقوله؟ والحال أن هذا لا يلتزم به أحد، لا أحد يقول بأن الإقرار لا يكون نافذ، الإقرار يكون نافذ، غاية الأمر أن هناك دعوة في مقابلها، فلا بد ماذا أن تتخذ سيرها الطبيعي في باب ماذا؟ في باب القضاء. فإن كان الموكل حاضرا حينئذ تسمع هذه الدعوة، وأنه لأنه يمكن الوصول بها إلى نتيجة، لأن تطلب البينة من هذا، إذا عد بينة يثبت له يسقط عنه الحق، ما عنده بينة يطلب اليمين من صاحب الحق، فإذا حلف يكتب الدعوة، إذا نكل سيرد اليمين على هذا، إذا حدث يكتب الدعوة، ما حدث ما يكتب الدعوة، إلى آخره، موازين تطبق عليها. لكن لا ما ليس معنى ذلك هو أن نفوذ إقرار هذا الغريم يتوقف على من؟ يتوقف على إنهاء ماذا؟ الدعوة الثانية، لا، يقال هذا إقرار من قبل عاقل، والإقرار ينفذ ويكون نافذ، وتلاحظ الدعوة الأخرى كدعوة مستقلة ومنفصلة لا يتوقف عليها الحكم بنفوذ الإقرار. فإذا كان في حال حضور الموكل الإقرار يكون نافذ ولا يتوقف نفوذه على إنهاء الجزء الثاني كما قيل من الدعوة، فكذلك الحال في ماذا؟ في باب في صورة غياب صاحب الحق أيضا نلتزم بنفوذ الإقرار، إقرار نافذ، الدعوة موجودة إلى جنبه، فنلاحظ هذه الدعوة يمكن إنهاءها وما يمكن، فإذا كان غائب ما يمكن إنهاءها، والإقرار يكون ماذا؟ يكون نافذا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ننتقل بعد ذلك المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها هي مسألة 23. قال إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص وامتنع المحكوم عليه من عن الوفاء، امتنع من الوفاء، جاز الحاكم حبسه وإجباره على الأداء، هذا حق ثابت للحاكم. نعم، إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجوز حبسه، بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء. واضح من المسألة أن المفروض في صدر المسألة هو تمكن المحكوم عليه من شنو؟ من الأداء، لكن يمتنع تمكن المحكوم عليه من الأداء، لأن في ذي المسألة ذكر شنو؟ صورة عدم التمكن وكون معسر وما هو حكم. إذا صدر المسألة ناظر إلى صورة تمكن المحكوم عليه بالدين من أداء الدين، لكنه يمتنع في هذه الحالة، يقول جاز للحاكم حبسه وإجباره على الأداء. استدل السيد الماتن قدس الله نفسه على هذا صدر المسألة، على جواز الحبس في هذه الصورة، بثلاثة روايات ذكرها. الرواية الأولى التي ذكرها هي معتبرة غياث بن إبراهيم المروية في كتاب الحجر الباب السابع، أعتقد تقدم التعرض إلى ذلك. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في إسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. هذه الرواية، هذه الرواية معتبرة، الشيخ الطوسي ذكرها في موضعين، في أحد الموضعين السنة التام وهو هذا عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام. في موضع ثاني ذكرها عن غياث بن إبراهيم عن أبيه أن عليا كان كذا، يبدو اشتباه في هذا السند الثاني. الرواية معتبرة سندا وصرح باعتباره كثير من الفقهاء، والسند هذا معتبر عن جعفر عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام أن عليا كان يحدث في الدين إلى آخره. فلا وجه للتوقف في سند الرواية، وإنما الكلام في الحقيقة في دلالتها على جواز الحبس في الصورة التي نتكلم عنها في فرض المسألة، وذلك لأنهم يطرح هذا الاحتمال في الرواية، بل هو يعني احتمال هو ظاهر الرواية، أن الرواية ناظرة للحبس الاستظهاري، يسموه ناظرة إلى الحبس الاستظهاري، لا ليست ناظرة إلى الحبس لغرض الإجبار على ماذا؟ على دفع الدين، اللي هو محل كلامنا، كلامنا هذا الحبس لأجل إجباره اليمن على أداء الدين. الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى الحبس الاستظهاري، بمعنى أن هذا الشخص الذي يدعى عليه الدين ويثبت عليه الدين بحكم الحاكم، ولا نعلم حاله أنه عنده أموال أو هو رجل معسر أو هو متمكن أو غير متمكن، هذا يحدث حبسا استظهاريا إلى أن يتبين حاله، إلى أن يتبين حاله. فإن تبين حاله بأنه معسر حينئذ يخلع سبيله حتى يؤدي كما تقول الرواية حتى يستفيد مالا. وإذا تبين أنه لا رجل متمكن رجل كذا، حينئذ شنو؟ حينئذ يجبر على أداء ماذا؟ على أداء الدين، يجبر على أداء الدين. حبس ما بيها حبس اللي احنا نقوله، بمعنى الحبس الذي يكون الغرض منه الإجبار، وإنما الرواية ناظرة إلى حالة عدم تبين حال المحكوم عليه بماذا؟ بالدين، من حيث التمكن وعدم التمكن، فيحبس إلى أن يبحث عنه، يبحث عنه إلى أن يتبين حاله متمكن أو غير متمكن. غير متمكن معسر يخلى سبيله حتى يستفيد مالا، الرواية تقول. تبين أنه متمكن غير معسر، ما يستفاد من الرواية بأنه يحبس لأجل إجباره على ماذا؟ على أداء الدين، ما يفهم من الرواية هذا، وإنما غاية ما يفهم هذا الشيء، أنه إذا كان متمكن لا يخلى سبيله، لا يخلى سبيله مو معنى أنه يحبس، وإنما بمعنى أن المعسر يترك وشأنه، يترك لا يلزم بشيء، يترك إلى أن يستفيد مال ويؤدي الدين. أما المتمكن إذا تبين أنه متمكن هذا لا يترك وشأنه، وإنما يلزم بماذا؟ بأداء الدين، يجبر على ماذا؟ على أداء الدين. لكن الرواية ما يفهم منها أنه يجبر بالحبس، اليوم عن كلامنا لا يفهم منها أنه يجبر بالحبس. قد يعترض على الاستدلال بهذه الرواية بهذا الاعتراض، واضح الاعتراض، يخلى سبيل الرواية الواردة في المحسن، العبارة الواردة في المحسن، ليس المقصود بتقلية السبيل، إلا أنه هذا يعني يطلق يترك وشأنه، لا يلزم بشيء، لا يلزم معسر، لا يلزم بشيء. المتمكن إذا ارتبينا المتمكن لا يخلى سبيله، يعني شنو؟ يعني لا يترك وشأنه، وإنما يلزم بماذا يلزم؟ يلزم بأداء الدين، متمكن يجبره الحاكم على ماذا؟ على أداء الدين. ليس معنى ذلك هو أنه يحبسه في السجن لغرض ماذا؟ إجباره على أداء الدين. فمن هنا تشكل في دلالة الرواية على جواز الحبس في المقام، لأن الحبس الرواية هو الحبس الاستظهاري، ولا يفهم منه ماذا؟ ولا يفهم منه جواز الحبس لأجل الإجبار على الدين. هذه الرواية. الرواية الثانية سنجي نعلق على هذا. الرواية الثانية اللي ذكرها سيد المازني رواية السكوني، اللي هي الحديث الثاني في الباب، هي رواية معتبرة. بإسناده عن ابن قولواه عن أبيه عن الشيخ الطوسي عن ابن قولواه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني. لا اشتباه، الحديث الثالث مو الثاني. الحديث الثالث في الباب نفسه أيضا يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب وسنده إليه تام عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا من آخر العبارة رواية تامة سندا بناء على وثاقة النوفلي أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم أصنعوا به ما شئتم، إن شئتم أجروه وإن شئتم استعملوه، إلى آخر الحديث. هاي الرواية، هاي الرواية سندا تاما، ويدعى الاستدلال بها بأن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين، يحبس في الدين. الإشكال عن نفس الإشكال يجيب هاي الرواية، أن ظاهر الرواية هو الحص الاستظهاري بقرينة ثم ينظر مثل الرواية السابقة اللي يقول حتى فإذا تبين له حاجة وإفلاس يحبس في الدين، فإذا تبين كأنه الحبس في صورة عدم العلم وعدم التبين لي وغير مع كلامنا، كلامنا الحبس مع تبين الحال ومعرفة أنه متمكن من الأداء، هذا مع كلامنا. الرواية ناظرة إلى صورة ماذا؟ عدم التبين وعدم العلم، فيحبس لأجل التبين ولأجل العلم، هذا الغرض منها. ثم ينظر، يحبس كان يحبس في الدين ثم ينظر، ثم بعد ذلك ينظر يستكشف هذا، فإن كان له مال أعطى الغرماء، ما عنده مال الرواية تقول دفعه إلى ماذا؟ إلى الغرماء، فيقول لهم استأجروه استعملوه لأجل أن تستوفوا ماذا؟ دينكم منهم. إذن الرواية أيضا ليست ناظرة إلى الحبس في حال تبين الحال ومعرفة أنه متمكن من ماذا؟ متمكن من الأداء. هذا أيضا إشكال في هذه الرواية. هذا الإشكال في هذه الرواية ظاهر أنه تام خصوصا في الرواية الثانية، يعني قد يقال لدفع هذا الإشكال بهذا البيان بأنه الرواية خصوص الأولى تقول إن كان موسرا يخلى سبيله، ويفهم من هذا بأنه إن لم يكن موسرا إن كان معسرا يخلى سبيله، يفهم من هذا أنه إن لم يكن معسرا يعني كان شنو متمكنا لا يخلى سبيله، يعني لا يغزى يعني يعبر يعني يبقى في الحبس، وهذا بالنسبة يثبت مقصود أن شخص تبين أنه متمكن من المال الإمام شنو تركه وين في السجن، فإذا يجوز للحاكم أن يحبس المتمكن من الأداء الممتنع عن ماذا؟ عن الأداء. قد يقال هذا فتدل على المطلوب. الجواب هو هذا، أن الرواية لم تفترض الامتناع حتى نقول أنه في حالة تبين التمكن يبقيه في الحبس باعتبار ماذا؟ باعتبار امتناعه، فتدل على محل الكلام اللي هو المتمكن الممتنع اللي هو محل الكلام، ما بيها شي فرق. ولذا تناسب جدا ما ذكر في الإشكال من أن المقصود بتخلية السبيل هو ترك وشأنه وعدم إلزامه بشيء، قال له أنت لا غير ملزم فعلا بشيء، فعلا غير ملزم بشيء، هذا المعسر. غير المعسر لا يخلى سبيله، يعني لا يترك وشأنه، يعني لا يلزم بشيء، أقول لا يخلى وشأنه، بل ماذا؟ بل يلزم بشيء، يلزم بشيء مو معنى أنه يحبس، وإنما يلزم بأداء الحق، واضح؟ يجبر على أداء ماذا؟ على أداء الدين، يلزم بأداء. هذا معناه ما خلينا وشأنه، ما تركنا وسبيله، وإنما ماذا؟ وإنما ألزمناه بماذا؟ بأداء الدين، خصوصا وأن الرواية لم يفرض فيها الامتناع أصلا، وإنما استثنى من المفهوم، الرواية ما بها إلا فإن كان معسرا خلى سبيله حتى يستفيد مالا بالمفهوم. إذا كان الجملة لها مفهوم أنه إن لم يكن معسرا يعني كان موسرا لا يخلى ماذا سبيله. من يقدر نقول أنه يحبس؟ ليش؟ أنه ما فرض فيها ماذا الرواية الامتناع حتى نقول أنه إذا امتنع مع التمكن يحبس. الرواية ما فيها دلالة على هذا، على الأقل هذا الشيء محتمل في هذه الرواية، بل هو محتمل بشكل واضح جدا في الرواية الثانية. وعلى هذا الاستدلال بهاتين الروايتين لإثبات جواز الحبس مع العلم بالتمكن والامتناع لا يخلو عن إشكال. الرواية الثالثة التي استدل بها السيد الماتن قدس الله نفسه هي صحيح الزرارة المروية في الباب 11 من أبواب كيفية الحكم. الحديث الثاني، الرواية يرويها الشيخ الطوسي أيضا بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن زرارة والسند عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي، شوف كل الرواية تتحدث عن فعل الإمام سلام الله عليه، كان علي لأنه هو اللي استلم خلافه وكان بإمكانه أن يحبس، مثلا ما كان الإنسان يحبس. كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة، هاي في الدين طبعا مو معلوم أنه في الدين، في المصدر موجود في السجن، كان لا يحبس في السجن إلا ثلاثة، في المصدر التهذيب الموجود هو السجن، وهكذا الظاهر في بقية الكتب، كان لا يحبس في السجن أو الدين إلا ثلاثة، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن ائتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا، يعني باعه وأدى ماذا؟ وأدى الدين أو أدى المال الذي غصبه أو سرقه أو أخذه أو الأمانة التي ذهب بها وأمثال هذه. هذه الرواية استدلال بالرواية مبني على تعميم عنوان الغاصب لمحل الكلام، تعميم عنوان الغاصب لمحل الكلام، والرواية كيف تشمل محل الكلام؟ كلامنا في ماذا؟ في رجل حكم عليه بالدين وهو متمكن وامتنع من أداء الدين، وهذا لا يصدق عليه عنوان من أكل مال اليتيم، ولا يصدق عليه عنوان من ائتمن على أمانة فذهب بها، وإنما يصدق عليه عنوان الغاصب. إذا عممنا الغاصب عنوان الغاصب علما لمثل ما نحن فيه باعتبار هذا متمكن من أداء الدين وممتنع من أدائه فيكون غاصبا، فيقول بأن الإمام كان لا يحدث في السجن إلا ثلاثة، واحد منهم من محل الكلام، واحد منهم الغاصب اللي يشمل محل الكلام. حينئذ يكون مستثنى من الشسمة. هذا يعني هذا الاستدلال بهذه الرواية أيضا لا يخلو، يعني لا يخلو عن شيء باعتبار أنه ما مو واضح عندنا تعميم عنوان الغاصب لمحل الكلام، هذا ما يصدق عليه عنوان غاصب، هذا رجل ثبت عليه الدين امتنع يقال له غاصب، خصوصا أن الشيخ الطوسي في التهذيب واضح من كلامه أنه لا يفهم تعميم الغاصب لمحل الكلام. إذا تراجعوه في الجزء السادس في صفحة 300 هناك يذكر هذا المطلب، يذكر هذه الروايات ويذكر كلام واضح جدا أنه هو لا يرى أن الغاصب ماذا يشمل محل الكلام، ولذا عالج التعارض بين الروايات بطريق آخر. إذا أكو وقت نقرأ وإذا ما أكو وقت ما نقرأ. أيضا يؤيد ذلك مرفوع رواية رواية الشيخ الكليني في التهذيب في الجزء السابع صفحة 263 تتحدث عن نفس القضية، نفس هاي القضية الموجودة في رواية زرع، أن علي عليه السلام كان لا يحبس في السجن إلا ثلاثة، وتفسر الغاصب بآكل مال اليتيم، تفسر الغاصب بآكل مال اليتيم. هاي الرواية تقول ومن من سرق مال اليتيم على ما تخطر أو شيء من هالقبيل. نخليها هذا وقت ما نجعل الثاني نجعل بس نشوف هاي الصفحة الجد قلنا 263. الرواية تقول كان لا يرى الحبس إلا في ثلاث، رجل أكل مال اليتيم أو غصبه، أو رجل ائتمن على أمانة فذهب بها، ففسر الغاصب بغاصب مال اليتيم في قبال آكل مال اليتيم. يأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله تعالى.